بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا اعتكف المسلم فوقع في نقطة من صلاه الاعتكاف، اما ان يتعمد ذلك، واما ان يكره عليه، واما ان يكون ناسيا. إذا كان ناسيا فلا شيء عليه، إن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكذلك عن ابن عباس عند ابن ماجه مرفوعا: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا من فضله سبحانه تبارك وتعالى. أن المؤمن إذا أكره على شيء، إذا نسي الشيء، إذا أخطأ أراد أشخاص وقع في الخطأ، فلا شيء عليه في ذلك. فالإنسان المعتكف إذا كان وهو صائم، لو أنه نسي فأكل أو شرب، أو أخطأ خطأ يعذر في مثله فأكل أو شرب، فيكون معذورا ولا شيء عليه. فكذلك في الاعتكاف، لو أنه نسي فخرج من المعتكف فلا شيء عليه، يرجع المعتكف ويكون ذلك. كذلك لو أكره على الخروج، سواء حمل فأخرج، أو أنه قبض عليه وأخرج ظلمة، فلا شيء عليه واعتكافه صحيح. فإذا رجع فليكمل اعتكافه الذي بدأ فيه. فذكرنا أن الاعتكاف إما أن يكون اعتكافا منذورا وهذا قليل، وإما أن يكون اعتكافا نافلة. فالإنسان الذي انقطع عليه اعتكاف النافلة يرجع ويبدأ من جديد أو يكمل هذا الاعتكاف الذي بدأه، لأنه لا حرج عليه ولا إثم عليه في ذلك. إذا في النافلة مش مجرد أنه خرج ولو حتى متعمدا خلاص بقى بطل الاعتكاف، مش راجع كاملة، بطل التتابع. ولكن لو أنك رجعت أكملت أياما أخر وهي اعتكاف، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فاتك التتابع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. يبقى هذا في الاعتكاف. إذا كان اعتكافا منذورا فينظر في هذا الذي أخرج من الاعتكاف، إما أخرج بحق وإما بباطل. إذا أخرج بباطل ظلما وعدوانا فلا شيء عليه، وليرجع وليكمل اعتكافه وهو معذور في ذلك. وإذا أخرج بحق، كأن يكون إنسان غارم وعليه ديون لناس وغير مستخبي في الاعتكاف علشان ما يتقبضش عليه، وأمسك من الاعتكاف وأخرج منه فبطل اعتكافه، لأنه بظلمه هو بظلمه أنه أخذ أموال الناس فأخرج وهو ظالم، فيفرق بين هذا وذلك. لو خرج المعتكف لعذر من الأعذار، كأن يكون مجموعة معتكفين في المسجد وبعدين عايزين يشتروا طعاما لهم، فينيبوا واحد أو اثنين منهم يخرج يجيبوا الطعام من الثالث، أو حيطبخوا الطعام في مكان تاني، حيطلع مجموعة يجيبوه، لا شيء في ذلك، سواء أنه نوى في أول الاعتكاف أو لم ينوي، لأن هذه من احتياجات المسلم، احتياجاته لقضاء الحاجة، احتياجاته لأن يأكل وأن يشرب، احتياجاته أن يغتسل، هذه أشياء لا ينقطع الاعتكاف بها. لو أن المعتكف خرج من المعتكف ذهب إلى بيته فباشر أهله، باشر معنى مباشرة المسجد، سلم على زوجته، قبل زوجته، هنا لا شيء في ذلك. لكن الأمر إنه لو وقع في الجماع، هنا بقى ذكر الله عز وجل: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. فلو أنه جامع أو أنه مس بهذا المسيس نزل منه المني، يبقى على ذلك يبطل اعتكافه. فإذا كان منذورا متتابعا انقطع التتابع، يبقى حيعيد من جديد، أو إذا كان الاعتكاف بتاعه نافلة انقطع فلينوي وليدخل المعتكف من جديد بعد ذلك. ففرق بين النذر وبين النافلة. المرأة المعتكفة إذا حاضت أو كانت حاملا فجاءها المخاض، يبقى تخرج من المعتكف إلى بيتها، وبرضه حنقول إما تكون اعتكاف نافلة يكون في اعتكافها متنفلة، وإما يكون لاعتكاف نذرا. فإذا كان نافلة يبقى بطل الاعتكاف بخروجها، لأنها يتطاول الأمر في النفاس أو في الحيض وتخلص أيام الاعتكاف. إذا كانت نذرت لاعتكاف يبقى على ذلك، إذا كان متتابعا لم ينقطع، ولما يخلص وضعها وأيام دورتها تبقى ترجع للمعتكف وتكمل ما بقي عليها من النذر. إذا لم يكن نذرا الأمر واسع. ما يجوز للمعتكف وما يستحب وما يكره. المعتكف هيعمل إيه في المسجد؟ الاعتكاف ملازمة بيت الله سبحانه من شخص مخصوص، هذا الشخص المعصوم قلنا المسلم العاقل المسلم سواء كان مميزا أو كان بالغا أو كان بالغا يبقى من شخص المعصوم في مكان مخصوص هو بيت الله سبحانه ما ينفعش في غير المسجد في وقت مخصوص يعني هو بيحدد هذا الوقت العشر أواخر من رمضان اعتكاف يوم اعتكاف ليلة اعتكاف ساعة يبقى زمن مخصوص هو بيحدد انه يعتكف في هذا الوقت هذا المعتكف ملازم لبيت الله للعبادة يبقى الوقت اللي حيكون فيه ينشغل بالعبادة ليس بغير العبادة إن هذا للمعتكف انه يلتزم بأمر العبادة بالصلاة بذكر الله عز وجل بقراءة القرآن كما نذكر هنا فمما يجوز للمعتكف يجوز أن يأكل وأن يلبس رفيع الثياب وغير ذلك وأن يتطيب في المعتكف وبعض الناس يظن أنه حط طيب في أثناء الصيام يبطل صيامه ولا خطأ أو هذا مكروه من الصيام ما يجيش دليل على أنه لا مكروه ولا أنه محرم لكنه جائز جائز والمسلم يتطيب لبيت الله سبحانه ربنا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فالمعتكف يلبس الثياب الطيبة في بيت الله عز وجل وخير ما يتزين له بيت الله خير ما يتزين له بيت الله إذا قمت إلى الصلاة فخذ زينتك في الصلاة البعض يمكن يقوم النوم ويبقى لابس البيجامة وهو معتكف ويدخل على الصلاة بها الصلاة صحيحة ولكن ليس هذا الأمثل ربنا قال خذوا زينتكم خذوا زينتكم البس ثياب طيبة زي ما أنت في بيتك لما تقابل الضيوف تلبس لبس كويس تقابل فيه الضيوف وخاصة كلما ارتفع قدر الضيف كلما كنت متجملا في استقباله بيت الله أولى ملائكة الله أولى أنك تقف بين يدي الله عز وجل في صلاتك هذا أولى أن تتزين في صلاتك إذا تتطيب وتتزين في صلاتك يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين لكن يجتنب المعتكف ما يؤذي الناس في بيت الله وما يؤذي الملائكة وفي الصحيحين حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتذرنا أو فليعتذر مسجدنا هنا الثوم البصل في رواية أخرى صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا ليه؟ قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس الملائكة زي ما الإنسان لما يشم ريحة واحد أكل ثوم يقوم يتأذى يقرف منها وأكل بصل وأكل كرات الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم في رواية أخرى من أكل البصل والثوم والكراث البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وهذه الأشياء اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ما هو أشد من ذلك فليحذر المسلم أن يدخل المسجد ورائحة فمه يؤذي بها الملائكة يأكل طعاما له رائحة خبيثة منتنة يأكل الثوم البصل الكرات الأشياء التي لها رائحة يتأذى منها القلب يشرب الدخان السجائر ويدخل بيت الله عز وجل يبقى على باب المسجد رامي السجارة وداخل لبيت الله عز وجل رائحة بقه الإنسان يقرف منها كيف الملائكة أجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد من إنسان هذه الرائحة أمره بإخراجه من المسجد طبعا الآن مش هناخد حد نخرجه من المسجد ولكن الإنسان يستحيل أنه يكون في بيت الله رائحة ثانية يؤذي بها الملائكة فلا داعي أنه قبل الصلاة يأكل ثوما أو بصلا أو كراثة طالما أنه سيأتي إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى أشوفنا في الحديث عن عمر رضي الله عنه قال عمر بيقول للناس ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين الخبث هنا ما هواش كخلقة ولكن كرائحة رائحة خبيثة منه وإلا فيجوز أكل الثوم والبصل قال هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع أمر به هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم البقية خارج المسجد في هذا المكان يبقى يمين الإمام أو شمال الإمام وجهه القبلة أو يمينه وظهره للقبلة هذا البقية فيأمر بإخراجه يخرج يروح يغسل بقه يخرج خارج المسجد لكن ما يعودش في المسجد ورائحة فمه الثوم والكراث ده قول عمر رضي الله عنه قال فمن أكلهما إلا عايز يأكل حاجة من الثوم أو البصل فليمتهما طبقا فليمتهما طبقا يبقى البصل المطبوخ ما فيش معنى الثوم المطبوخ ما فيش معنى لكن الثوم والبصل اللي على الحي برائحتها المنتنة لا داعي لك تأكلها وتأتي إلى بيت الله عز وجل أيضا يستحب للمعتكف في المسجد أنه يضع شيئا بين طعامه وبين الأرض من الممكن أن يكون الطعام اللي معاه سندوتشات بعض مثلا، وممكن يكون طبيخا وكل غير ذلك، فحط سفرة بينك وبين الأرض. والسفرة معناها المفرشة، كلمة سفرة لما يطلقونها فيقول يقصد بها مفرش يتحط على الأرض فيها. فيقول لنا العلماء فيستحب للآكل أن يضع سفرة من ورق أو قماش، ورق يحط مفرش، ورق مفرش قماش بينه وبين الأرض، لأن بعد كده الناس هتيجي تصلي فأش الأرض ريحتها من الطبيخ ولا فيها شيء يؤذي المصلين، فالملائكة تتأذى والمصلون يتأذون بذلك. يحرم عليه توسيخ أرض المسجد وسجاد المسجد. يحرم توسيخ أرض المسجد وسجاد المسجد. نقولها أن البعض أحيانا يتهاوت في ذلك، يبقى ماسك اللقمة يعمل الشربة في إيده كوباية اللبن ويضحك مع حد يهزها تروح نازل على الأرض، واللبن بيبقى ريحته صعبة جدا لما يقعد ساعتين ثلاثة على الأرض ينفد ويعمل رائحة مؤذية للمصلين. فعلى ذلك احذروا انك يبقى في ايدك حاجة، ايدك شربات بتشربه تهز ايدك تكب على الارض. بعض الاخوة يحب ان هو يجري يجيب حاجة يودي حاجة يخبط في غيره ووقع الحاجة على الارض تؤذي ارض المسجد، يجي اللي يصلي يسجد لان الارض ملزقة لان الارض حتى غير طيبة، هنا تأذيت المصلين، يحرم اذى المصلين. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: يصان المسجد عما يؤذيه، يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه. يصان المسجد عن ذلك، حتى إن تجيب ابنك الصغير ويقعد ابنك يعلي صوته في المسجد ويطلع يجري رايح جاي. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله: حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه. وكذلك توسيخهم لحصره، توسيخهم لحصره، إذا الحصيرة مفروشة ويدخل عليه برجله هو لابس الحذاء بتاعه يدوس عليه الكبير والصغير يؤذي في بيت الله عز وجل، لا سيما إن كان وقت الصلاة، فإن ذلك من عظيم المنكرات، فإن ذلك من عظيم المنكرات. هذا نقوله لإخواننا اللي أحيانا يجيبوا الصبيان الصغار جوه المسجد بدعوى أن نعودهم على الصلاة، ويدخل ابنه لابس الحذاء بتاعه ودوس بها على المكت بتاع المسجد، والأخوات يجيبوا عيالهم الصغيرين دهم لعب يقعدوا يلعبوا يؤذوا المصليات في المصلى، ابنها بيجري ابنها رايح، ولو حد كلمها تبخ فيه وتزعق فيه، هذا يحرم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا من عظيم المنكرات، من عظيم المنكرات، فتأملوا فيما يقول أهل العلم. للمعتكف النوم والاضطجاع والاستلقاء ومد رجليه ونحو ذلك. المعتكف مش هنقول له اقعد متكتف، اقعد مربع رجليك طول النهار، هذا شيء صعب. فالمعتكف له انه قاعد في المسجد طول النهار ونايم بالليل، يبقى يفعل ما في العادة ان يفعله مع الاحتشام والاحترام، مش هيقعد على كرسي يحط رجل على رجل قدام الناس في المسجد، لا، ما ينبغي ذلك. فهنا يقول العلماء للمعتكف النوم والاضطجاع، نايم مستلقي على ظهره مستلقي على جانبه مضطجع على جانبه، له ان يمد رجليه، حينما حيعمل ايه ربع رجليه هو نايم يمد رجليه، وهو جالس تعب من ان ربع رجليه مد رجليه احتاج لهذا الشيء، اذا احتاج لذلك فعله. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي الليل. عبد الله بن عمر كان نفسه يشوف رؤيا واشتهى للنبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا رأى رؤيا في المنام أنه جاء ملكين أخذاه وذهب به إلى النار، أخذ عبد الله بن عمر في المنام وذهب به إلى النار. قال: فإذا هي مطوية، لقاها النار كهيئة البئر المطوية، ما فيش حواليها شيء، مطوية كطي البئر، كأنه عليها سور حوالين البئر وما فيش ناس حولها لكن بداخلها، وجد ناسا يعرفهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال: وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر، ده في رؤيا المنامية شاف عبد الله بن عمر رضي الله عنه، الملك الآخر قال: لم ترع، ما تخافش، يعني أنت مش من أهلها، لم ترع لا تخف. فقصصتها على حصة، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله، يعني ربنا إن شاء الله ينقذه من النار، هذا نعم الرجل، بس اللي فيه تقصير عندهم. قال: لو كان يصلي من الليل، لو كان يصلي من الليل، كأن ابن عمر ما كانش بيقوم كثيرا من الليل، من ساعة هذه الرؤية ومن ساعة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان بعض لا ينام من الليل إلا قليلا. فكان بعد هذه الرؤية وبعد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام من الليل إلا قليلا. الغرض بيان أن ابن عمر يقول كنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز الإنسان المعتكف أنه ينام في المسجد لا شيء عليه، يسترقي في المسجد كل هذا لا شيء عليه، المهم أنه يكون في وضع لا يؤذي أحدا من الناس فيه وأيضا لا يتكشفه على هذه الحال. أيضا مما يجوز في المسجد لو أن إنسانا خطب من إنسان ابنته أو أخته في المسجد جاز ذلك، يجوز العقد في أثناء الاعتكاف فرح بنت فلان والمأذون جوه المسجد وعملوا الحفلة فيها في المسجد فأيضا هذا جائز إنه العقد. هنا بيذكرها للعلماء أن يجوز أن يتزوج وأن يزوج علشان في الإحرام لا يجوز ذلك في الإحرام، فقد يظن البعض لما يقال يجوز الاشتراط في الاعتكاف ان حكم الاعتكاف حكم الاحرام، ويقوم يقول لا يجوز انه يزوج في الاعتكاف، لا، الاحرام فقط هو الذي لا يجوز فيه ذلك، اما في الاعتكاف فيجوز. يستحب للمعتكف ان يشتغل بالطاعات من صلاة وتسبيح وذكر وقراءة القرآن ومدارسة علم تعلما، الانسان يتعلم، وتعليما يعلم غيره، ومطالعة وكتابة ونحو ذلك، ينشغل بكل ما ينشغل به الإنسان في طلب العلم يجوز له ذلك، وله أن يقرأ القرآن ويقرأ القرآن، يقرأ وحده ويقرأ غيره يعلم غيره. ايضا لعل المعتكف وهو في المعتكف انسان تاجر وله تجاره واولاده ماسكين تجاره في اثناء اعتكافه، بيقولوا بالليل يقولوا له النهارده عملنا كذا، عملنا حصل كذا، نعمل ايه فيها، يجوز ان يامر بالشيء الخفيف. اما ان يحول المعتكف لمكان الاكتسابات قاعد يحسب بالليل وبالنهار الوقت بتاعه فاضي للتجاره والتليفون بالمحمول يكلم اعملوا كذا وما تعمل، لا لا، المعتكف ليس لذلك. وبرضه عايزين ننبه على اخواننا اللي معاهم المحمول ما يدخل المسجد اصلا، يدخل المسجد اطفي وانت داخل المسجد، تعلموا هذا الشيء، والكثير والحمد لله من الاخوه يستجيبون لذلك، لكن احيانا البعض ينسى ذلك، هذا ما ينبغيش، واحيانا بيبقى المحمول عليه نغمات مزيكا ونغمات لا يحل المسلم ان يضعها، ويجي في بيت الله عز وجل يؤذي الملائكه بذلك، اذا كان الملائكه تتاذى بالجرس، صوت الجرس زي ناقوس النصارى، كيف بالموسيقى، موسيقى فيها رأس وفيها أغاني ويأتي بها، وأحيانا يبقى في جنازة واحد داخل بمثل هذا التليفون وجنازة الناس بتبكي على الميت وصاحبنا يشغل التليفون بتاعه عليه موسيقى راقصة جوه بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يستحي يعني مرة من المرات واحد صار أنا تنكر عليه إيه ده أنت أخي، هي أخي جل من لا يسفو جل من لا يسفو، وأنت يعني ما كانش عندك دم تدخل المسجد ومعك تليفون على هذه الصورة، ما عندك دين إنك تشغل موسيقى رائقة وأنت شيخ كبير تفعل هذا الشيء ومعليها على آخر الصوت فيها، يعني تؤذي بها الناس ويسمعها الناس يقول عليك إيه الناس، يقولوا إنسان يشغل مزيكا رائقة على التليفون بتاعه وهو رجل كبير في السن، ما يخش لا بكبير ولا بصغير، استحيوا من الله حق الحياة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. احيانا النبي بعض الناس التليفون مشغول بيه قوي، بس جوه المسجد الو في ايه مش عارف ايه اعمل كذا، والمسجد لا لا، المسجد مش في التليفون بتاعك، المسجد بيت الله سبحانه، انما بنيت المساجد لما بنيت له لذكر الله وللصلاة، وعالم ومتعلم غير ذلك لا، مالكش في المسجد شيء، مالكش في المسجد شيء، يعني تدخل المسجد تؤذي المصلين، الناس بتصلي وانت بتتكلم في التليفون، كلم قريبا اطلع برا المسجد، اطلع برا المسجد وتكلم براحتك في الشارع، لكن جوه بيت الله عز وجل لا، ليس لك ان ترفع صوتك، اذا كان ليس لك ان ترفع صوتك بالقران، بالقران لا ترفع صوتك حتى لا تؤذي ناس كما سياتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ترفع صوتك بالمكالمه لبيتك وشغلك والكذا، هذا لا ينبغي، ودول قليل جدا اللي يفعلون هذا الشيء، ولكن بفعلهم يؤذون الناس في بيت الله عز وجل بذلك. يبقى المعتكف يجوز له ان يامر بالشيء الخفيف في مال ان احتاج الناس او احتاج عياله انه يسالوه عن شيء اداه في هذا الشيء. ايضا له ان يتحدث بالحديث المباح مع اهله، جي عياله يزوروا في المسجد اذا كان في مكان بمثل ذلك جاز ان يتكلم معهم، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت السيده صفيه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فاعتكفت، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وجلست معه فمكثت ساعه تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قامت تنقلب، قامت تروح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام يقلبها إلى يوصلها إلى بيتها صلوات الله وسلامه عليه. فمثل هذا جائز أنه يوصل امرأته إلى بيتها، وخاصة أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانت حول مسجده عليه الصلاة والسلام. إن كان محتاجا إلى شراء قوته وما لا بد منه لم يكره البيع والشراء منه. المعتكف محتاجين هم قاعدين في المسجد يجيبوا عيش، بتاع العيش عدى قدام المسجد، مش هنقول له اطلع بره المسجد وهات بتاع العيش يجي لك، ادفع له الثمن وخد منه العيش اللي انت عايزه. يبقى مثل هذا يجوز في مثل هذا الحين. اما في غير الاعتكاف لا، ما يجوز في البيع ولا الشراء بداخل المسجد في غير الاعتكاف، لانه في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع عن الشراء والبيع في المسجد، وان تنشد فيه ضالة وان ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. المسجد نراعي اداب المسجد والمحافظة على المسجد وعلى اهل المسجد وعلى الذاكرين الله عز وجل فيه. فهنا يقول لنا نهى عن الشراء والبيع. لو تعود الناس فلان تاجر وقاعد جنبي، فلان بكام السلعه الفلانيه بكذا، طب الدين هتديها لي بكام، لا نقص لي لا زود لي، يسوه اصبح الكلام اتحول بس لسوق. واقبح مكان يبغضه الله عز وجل الاسواق، شر البلاد ابغض البلاد الى الله اسواقها، احب البلاد الى الله مساجدها. ما يتقلبش المسجد احب البلاد الى ان يكون شر البلاد بقى المسجد سوق بسبب البيع والشراء. نهى ان تشهد فيه ضالة، واحد ضاع منه حاجة ما يقفش في وسط المسجد، يا جماعة ضاع مني شيء فلاني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال اذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليه، فان المساجد لم تبن لهذا، فان المساجد لم تبن لهذا. المسجد مش مكان نقول ضاع مني شيء فلاني. طيب لو ان ضاع منك شيء او انت لقيت شيء، اسهل حاجة لقيت شيء اقف على باب المسجد واسأل اللي ضاع منه شيء، مش عايز تفعل اذهب للغرفة اللي في المسجد الادارة بتاعت المسجد حطها هناك. انت ضاع منك الشيء وما لقيتش حد نادى خارج المسجد عليه، اذهب للغرفة لعلك تجدها موجودة هنالك. يبقى اللي لقي حاجة يذهب للغرفة بتاعت الادارة في المسجد، الله لقيت الشيء فلاني اللي ضاع منه برضو ليتوجه الى الغرفة فليسأل، اذا كانت موجودة اخذها، مش موجودة خلاص ما. لكن ما يعلنش في المسجد ضاع الشيء الفلاني لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأن ينشد فيه شعر، أن شعر يعني من شعر الدنيا لغير هدف تعليم، لغير تعليم الشريعة وتعلم الدين، وإلا فكان حسان بن ثابت ينشد في المسجد يدافع عن دين الله عز وجل ويؤيده جبريل في ذلك. ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، التحلق قبل الصلاة. لو فرضنا إن احنا قلنا قبل صلاة الجمعة يا جماعة هندي درس علم، وقعدنا وتلف الناس حلقة، حلقة قرآن، حلقة حديث، أي حلقة من الحلقات، مقدار هذه الحلقة ضيقنا على نفس المسجد، اللي يجي مش هيلاقي له مكان، يتكسف حياته جوه وسط الحلقة، نهينا عن جلوس وسط الحلقة، أصبح الحلقة اللي موجودة الناس خارج الحلقة وهؤلاء بداخل الحلقة اللي هم شغلين المكان. أيضا الموعظة هي موعظة واحدة، خطبة الجمعة مش هنقلبها نخلي خطبة قبل الخطبة خطبة بعد الخطبة ودرس بعد ذلك، لا، خطبة الجمعة تنفرد هي وحدها التي فيها الموعظة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلذلك نهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة حتى لا يضيق المسجد على أهله، أيضا حتى لا يزعج المصلون، اللي جاي عايز يصلي ركعتين سنة، اللي عايز يصلي الضحى، اللي عايز يذكر الله، اللي عايز يقرأ سورة الكهف، محدش يزعج أحدا بقراءة ولا بغيرها. ايضا الجالس في المسجد له ان ينشغل بالشيء الخفيف، له ذلك شيء خفيف انشغل به فيخيط ثوبه، اذا كان الثوب بتاعه اتقطع قعد يخيط هذا الثوب، له ذلك، له انه يخيط الثوب الذي يحتاج الى ذلك. ليس له ان يحترف، لو ان انسانا في المسجد شغال خياط يا جماعه هاتوا شبكه خياط حلق وانا قاعد فاضي، لا انت مش فاضي، انت جاي لذكر الله عز وجل. المسجد ما تقلبش، ما بقاش دكان المسجد، ليس لك ذلك، ما يجوز. هذا من الاشياء التي تفسد اعتكافك، ان تنشغل في الاعتكاف بامر الدنيا، بامر الصنعه وغيرها. ايضا انسان ينشغل في الاعتكاف بغير ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، هذا لا ينبغي له. يكره فضول القول والعمل، انك قاعد فاضي وتقول لي تعالى نتكلموا مع بعض شوي، لا، الاعتكاف انت مشغول بالله سبحانه، 10 ايام في السنه ولا يومين في السنه ولا اللي انت هتعتكفه، عود نفسك تقعد تاكل، وده صعب جدا. من لم يعتد ذلك يصعب عليه وقت حياتك شوي. عود نفسك، عمله تمرين لنفسك انك تقعد ساكت الا من ذكر الله واما ما تحتاج اليه. بنتكلم كثير طول السنه بنتكلم، فاذا جينا في وقت الاعتكاف مش هنقول نصوم عن الكلام، ولكن نتكلم فيما نحتاج اليه، نتكلم فيما ينفعنا، ونترك الفضول ونترك الجدل ونترك الاسئله الكثيره اللي ملهاش معنى وملهاش قيمه، وكل شويه عندي سؤال عندي سؤال عندي سؤال، تودع دماغك تودع دماغ اللي بتساله وتضيع اوقات الناس. انشغل بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، خفف عن نفسك من كثرة الكلام وانشغل بما فيه طاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهاد وكره لكم قيل وقال. إذا كثر الكلام هذا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كثر الكلام يكرهه الله عز وجل من الإنسان. وعود نفسك على أن تحترم أوقات غيرك، وأن تحترم صمت غيرك، وأن تحترم انشغال غيرك. إذا جلست في الاعتكاف وصديقك اللي أنت بتحبه قاعد بيدعو ربنا، ما تروحش تقعد وراه وتقول له بص يا فلان عايز أكلمك أقول لك حاجة، وتقعد ترغي معاه تعقله عن هذا الشيء. خلصوا صلاة العشاء وطالعين يناموا عشان يقوموا للتهجد بعد ذلك، يقوم يقول له تعالى نكلمه شويه عايز يتحرك، ويقعد يكلمه في اسراره ومشاكل بيته، يضيع عليه الوقت، يقوم بالليل يصلي مش عارف يصلي، صح مضيع عليه الوقت. بلاش هذا الشيء، بلاش هذا. لا تكن انت مضيع على الناس اوقاتهم، تحب نفسك بس، نفسك اللي في نفسك عايز تعمله وغيرك مش مهم ينام ولا ما ينامش. يبقى هنا احرص على اوقات الناس، احرص على ان توفر على الناس اوقاتهم، على ان تريح غيرك، على ان تكون خادما لغيرك، ما هوش غيرك اللي بيخدمك وغيرك اللي بيقضي لك حاجاتك. يكره ان يرفع الصوت في المسجد، او يكره له رفع الصوت ولو بالقراءة والذكر، ولو بقراءة القرآن. انت جالس لو المسجد في 100 واحد قاعدين معتكفين، لو كل واحد رفع صوته همسة بسيطة المسجد بقى ذنب كبير جدا محدش يعرف يصلي فيه. يبقى وانت تقرأ اقرأ بعينك وبلسانك، لا تسمع الا اذنك فقط، لا تتجاوز الى صاحبك. ولذلك في حديث ابي سعيد عند ابي داود: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، قاعدين كل واحد يقرأ قرآن بيسمع قرآن صوته عالي بيقرأ، فكشف السترة، قاعد جوه خيمة صلى الله عليه وسلم من حصير، كشف الستار وكلم الناس قال لهم ايه؟ قال: ألا إن كلكم مناد ربه، كل واحد مناد رب. المناداة حديث السر، حديث السر. ألا إن كلكم مناد ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا. يبقى رفع الصوت ولو بالقرآن هتؤذي غيرك، مش هيعرف يقرا، انت بتقرا صوره كذا وهو صوره ثانيه تؤذي بعض بهذا. يبقى انت سمع نفسك فقط ولا تجهر فتسمع غيرك. الا ان كلكم مناد ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءه او قال في الصلاه. يبقى لا في قراءه القران ولا في الصلاه. واحيانا بعض الناس يكون قرايته ضعيفه مثلا، وبعدين يرفع صوته يقرا قراءه ضعيفه، يجبر اللي بيسمع يقول له يا فلان تقرا غلط صلح كذا، لانه ما يجوز له يسقط على الخطا اللي انت بتخطئه. ادعكت نفسك وادعكت غيرك، اخفض صوتك. ما تحب تتعلم اذهب لحد يعلمك، ولكن ترفع صوتك في الاعتكاف او في المسجد بقراءة القرآن تستشغل الناس لا ينفعش. واحيانا بعض اخواننا يمسك المصحف يقعد جنب الحيطة ويزن يقرأ يزن يسمع الناس كلها. هنا لا تفعل هذا الشيء، خلي بينك وبين الله عز وجل قراءتك، خف عن نفسك من الرياء ان كنت تجيد القراءة، وايضا اذا كنت لا تجيد القراءة لا ترفع فتؤذي غيرك، تضطر ان يقعد يصلح لك ويبقى تنشغلون بالكلام في اثناء الاعتكاف. يحرم عليه ان يؤذي احدا بشتم او بسداب، ويستحب اذا سبه انسان الا يجيبه، الا يجيبه. واذا كان الانسان صائما فليقل اني صائم اني صائم. نسال الله العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.